أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 366: تكفي ضربة واحدة في التيمم سواء كان بدلا عن الغسل أم الوضوء. تقدم أنه يعتبر في كيفية التيمم أن تتوفر مجموعة من القيود، منها أن يضرب بباطن يديه على الأرض أو يضع يديه على الأرض، فهو مخير بين الضرب وبين وضع اليدين. والسؤال هو أنه هل يكتفى بضربة واحدة أو أن يضع يديه مرة واحدة، أم لابد من التعدد؟ وهل هناك فرق بين التيمم الذي يكون بدلا عن الغسل والتيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء، أم أنه لا فرق بينهما؟ اختلف العلماء في ذلك، فذكرت 4 أقوال في المسألة، وسماحة السيد يختار كفاية الضربة الواحدة. طبعا للسيد الخوي أيضا اختار كفاية الضربة الواحدة بلا فرق بين أن يكون التيمم بدلا عن الغسل أو بدلا عن الوضوء، لا فرق بينهما، يكفي ضربة واحدة. ومنشأ الاختلاف هو وجود طائفتين من الروايات. بعض هذه الروايات اكتفت بالضرب مرة واحدة أو بوضع الكفين مرة واحدة ولم تشترط التعدد، كما في صحيحة زرارة اللي تقدمت في محاضرات سابقة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: قال أبو جعفر صلوات الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار، بلغنا أنك أجنبت، فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله في التراب. قال: فقال له: كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى، ثم لم يعد ذلك. فالرواية ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة وضع كفيه يديه على الأرض واكتفى بذلك، وهذا تيمم بدل عن الغسل، لأن عمار كان مجنب، والنبي صلى الله عليه وآله بيّن له كيفية التيمم بدلا عن الغسل واكتفى بوضع يديه مرة واحدة، حيث أن الإمام قال أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعد ذلك، مرة واحدة وضع يديه على الأرض. فإذن هذه الرواية وغيرها اكتفت بالضرب أو الوضع مرة واحدة، ولكن هنالك بعض الروايات اشترطت التعدد في الضرب، ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو كفاية المرة الواحدة، وتحمل الروايات التي دلت على التعدد في الضرب أو الوضع تحمل على الاستحباب لاستحالة التخيير بين الأقل والأكثر. فإذا يكفي ضربة واحدة أو وضع اليدين مرة واحدة بلا فرق بين أن يكون التيمم بدلا عن الغسل أو يكون بدلا عن الوضوء. قال: تكفي ضربة واحدة في التيمم سواء أكان بدلا عن الغسل أم الوضوء، وإن كان الأحوط استحبابا تعدد الضرب، قلنا لأن أكو روايات دلت على التعدد، مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على كفاية الضرب مرة واحدة، وأن يحمل ما دل على التعدد على الاستحباب أو على الاحتياط الاستحبابي، على وإن كان الأحوط استحبابا تعدد الضرب، فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، هذا الذي ذهب إليه المشهور، مشهور هذا ابنهم، ضربة للوجه وضربة للكفين. والأولى طريقة بعد أحوط من هذه وأفضل، أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى، فيضرب ضربة أولى يمسح الوجه والكفين، ثم ضربة ثانية يمسح بها الكفين فقط، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه، وكذا الحال في الوضع، يعني يجتزأ بالوضع مرة واحدة، ولكن أحوط استحبابا مرتين. والأولى هذه الكيفية، أن يمسح الكفين مع الوجه في الوضع الأول، وفي الوضع الثاني يمسح كفيه. مسألة 367 تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى، إذا تعذر الضرب أو الوضع بالباطن فينتقل إلى الظاهر، حيث ذكرنا أن من القيود المعتبرة في صحة التيمم وأن يضرب بباطن يديه على الأرض أو يضعهما على الأرض، فلا بد أن يكون الضرب أو الوضع لباطن الكفين، باعتبار أن الروايات البيانية هي تحكي فعل النبي صلى الله عليه وآله، والقدر المتيقن هذا أي كل الروايات البيانية، وهكذا عندما يحكى فعل من الأفعال لا يكون هنالك إطلاق يمكن التمسك به، وإنما يقتصر على القدر المتيقن. فالقدر المتيقن من الوضع أو الضرب الذي حكي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله هو أن يكون لباطن الكفين في حال الاختيار، ولا يتعدى إلى الظاهر لعدم وجود إطلاق في هذه الروايات البيانية، لأنها حكاية فعل والأفعال لا إطلاق فيها ولا لسان لها، وإنما يقتصر فيها على المتيقن، والمتيقن هو الضرب أو الوضع لباطن الكفين باعتبار هو المتعارف، فإن الإنسان إذا ضرب يديه أو وضعهما على الأرض فيضرب بالباطن لا بالظاهر. فمن هنا اعتبر قيد أن يكون الضرب للباطن في حال الاختيار، وأما في حال الاضطرار وعدم التمكن من الضرب بالباطن فينتقل إلى الضرب أو الوضع للظاهر. ولعله من جهة إطلاق الآية، فإن الآية قد اكتفت بالمسح بالتراب ولم تبين أنه يكون بالباطن أو بالظاهر، اكتفت بمطلق استعمال التراب، وهذا الإطلاق خرج إنما لم يتمسك به باعتبار أن الروايات البيانية اقتصر فيها على القدر المتيقن، ولكن ذلك في حال الاختيار، أما في حال الاضطراب لا مانع من التمسك بإطلاق الآية الكريمة. فمع تعذر الضرب أو الوضع لباطن اليدين يجتزأ بالضرب لظاهرهما. قال: إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، فيضرب بالظاهر ويمسح أيضا بالظاهر. النقطة الثانية، إذا فرض أن الباطن باطن اليدين كان متنجسا، فهل يجتزأ بضربه والمسح به أم ينتقل إلى الظاهر؟ باطن اليدين فيه نجاسة، يجتزأ في التيمم أن تضرب به وتمسح أم تنتقل إلى الظاهر؟ سمعت السيد يفصل يقول: إذا فرض أن تلك النجاسة كانت جافة ولا تسري إلى التراب فيجتزأ بضرب الباطن أو وضعه والمسح به، وأما إذا كانت هذه النجاسة متعدية وتنجس التراب بعد الضرب عليه أو وضع اليد عليه، فحينئذ لا يصح الضرب بالباطن أو الوضع، وإنما ينتقل إلى الظاهر باعتبار أنه يشترط كما تقدم أن يكون التراب طاهرا، فإن شرطية الطهارة هي معتبرة في التراب، ولا يصح التيمم بالتراب النجس. فإذا فرض أن النجاسة تتعدى من باطن اليد إلى التراب فلا يصح حينئذ التيمم بالباطن، لأنه يلزم تنجس التراب ولا يصح التيمم بالتراب النجس، بخلاف ما إذا كانت النجاسة غير متعدية فلا مانع من أن يضرب باليد باطن اليد النجسة على التراب ويتيمم به. واضح؟ قال بلي. وكذا النقطة الثانية، إذا كان الباطن متنجسا نجاسة متعدية إلى ما يتيمم به إلى التراب، وكذا يعني ننتقل علما إلى الظاهر، الضرب والمسح بالظاهر، ولم يمكن منع التعدي ولو بالتجفيف، إذا أمكننا أن نجفف الباطن النجيس باطن اليد، أن نمسحه بالتراب غير هذا ونتيمم بتراب آخر نجففه، فحينئذ واضح أنه الوظيفة هي الضرب بالباطن لأنه لا تتعدى النجاسة إلى التراب. أما إذا لم يمكن ذلك كما لو كان الوقت ضيق وما نتمكن من التجفيف، فحينئذ ينتقل إلى الضرب بالظاهر. وأما إذا لم تكن متعدية فلا بأس بالمسح به. زين. النقطة الثالثة، هل يعتبر في صحة التيمم طهارة أعضاء التيمم الماسح والممسوح، أم يصح التيمم حتى مع نجاسة الماسح والممسوح؟ الماسح هو باطن الكف، والممسوح هو الجبهة وظاهر الكفين، هل نشترط طهارة الأعضاء أو لا نشترط ذلك في صحة التيمم؟ تقدم أنه في الوضوء لا نشترط طهارة الأعضاء، لأن الدليل قد دل على اعتبار الطهارة في الماء، فيكفي أن يكون الماء طاهرا، ولا نشترط أن تكون الأعضاء طاهرة إلا إذا كان الوضوء بالماء القليل، لأن الماء إذا كان قليلا سوف تنتقل النجاسة من أعضاء الوضوء إلى الماء فيتنجس الماء ولا يصح الوضوء بالماء المتنجس، لأن الدليل دل على اعتبار كون الماء طاهرا، شرط صحة الوضوء هو طهارة الماء. واضح؟ وأما إذا كان الماء كثيرا لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة فحينئذ لا نشترط طهارة الأعضاء قبل غسلها بالغسل الوضوئي كما تقدم من سماحة السيد، حيث قال إذا كان الماء كثيرا فحينئذ يصح أن تكون نفس الغسلة هي تطهير لليد وهي غسلة وضوئية، فاجتزأ بذلك باعتبار عدم الدليل على اعتبار طهارة الأعضاء قبل الشروع بغسلها الغسل الوضوئي. هذا كله تقدم في الوضوء، وقلنا أن الروايات قد دلت على اعتبار أن يكون الماء طاهر ولا ملازمة بين طهارة الماء وبين طهارة أعضاء الوضوء، فهل هذا يأتي في التيمم؟ لا نشترط طهارة الماسح والممسوح أعضاء التيمم، أم أن الأمر مختلف؟ سماحة السيد يقول نعم يأتي نفس الكلام، لا نشترط طهارة أعضاء التيمم كما لا نشترط طهارة أعضاء الوضوء قبل الشروع بالوضوء. فيصح التيمم حتى وإن كان الماسح والممسوح نجسا، لأنه لا دليل على اعتبار كونها طاهرة قبل التيمم، فإن الدليل قد دل على اعتبار أن يكون التراب طاهرا، ما يتيمم به طاهر، حيث الآية قالت فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني طاهرا. وهكذا روايات قالت إن التراب أحد الطهورين، والطاهر والطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، فلا نشترط حينئذ طهارة أعضاء التيمم. واضح؟ ومن هنا سمح السيد ذكر بأن الباطن إذا كان متنجسا بنجاسة غير متعدية فيجتزأ بضربه على الأرض والمسح به، ولا ينتقل إلى الظاهر لعدم الدليل على اعتبار الطهارة في أعضاء التيمم. لذا يقول وأما إذا لم تكن متعدية فلا بأس بالمسح بها، إذ لا تعتبر طهارة الماسح كما لا تعتبر طهارة الممسوح. أعضاء التيمم الماسح والممسوح لا دليل على اعتبار الطهارة فيهما، وإنما الدليل دل على اعتبار الطهارة فيما يتيمم به وهو التراب مثلا. النقطة الرابعة، لا فرض أنه كان على الممسوح اللي هو الجبهة وظاهر الكفين، كان عليه جبيرة، فحينئذ إن أمكن إزالة الجبيرة خو يجب إزالتها والمسح على البشرة، وأما إذا لم يمكن فحينئذ بلي فيمسح على الجبيرة كما تقدم حين تقدم في بحث الجبيرة. هذا إذا كانت الجبيرة على الممسوح، وأما إذا كانت على الماسح اللي هي باطن الكف هو الماسح، فالجبيرة على الماسح كانت، فهنا تارة نفترض أنها غير مستوعبة لباطن الكف، لأن كانت على نصف الباطن على نصف الكف فيمسح بالباقي الذي لا جبير عليه، وأما إذا كانت مستوعبة للباطن الذي يمسح به فاحتاط سماحة السيد بالجمع بين المسح بها والمسح بالظاهر. واضح؟ بعد أن يضرب الظاهر على الأرض يمسح به، فيمسح بالباطن يعني يضرب الباطن الذي عليه جبيرة مستوعبة ويمسح به، ثم مرة ثانية يضرب الظاهر ويمسح به، هذا هو مقتضى الاحتياط بالجمع. قال وأما وإذا كان على الممسوح حائل كالجبيرة لا يمكن إزالته مسح عليه، وأما إذا كان الممسوح قلنا اللي هو ظاهر الكفين والجبهة، وأما إذا كان ذلك على الباطن، يوجد حائل مو لجبيرة أي حائل على الباطن الماسح، فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي، باقي الذي لا جبير عليه يمسح به، وأما معه مع الاستيعاب إذا كانت الجبيرة مستوعبة لكل الباطن فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح به بالباطن يعني يضرب الباطن ويتيمم يمسح على الجبهة وعلى الكفين، ثم مرة ثانية يضرب الظاهر على الأرض أو يضعه على الأرض وأيضا يمسح الجبهة والكفين به. قال فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح به بالباطن الذي عليه جبيرة مستوعبة والمسح بالظاهر بعد الضرب، الظاهر هم يضربه ويمسح به، أو الوضع يعبر ضرب وضع نفس الشيء بعد، هو مختار التخيير بين الوضع وبين الضرب. مسألة 368 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.